السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف العلم وأهله وخصهم بالفضل العظيم والمنزلة العالية الرفيعة حتى جعلهم أئمة يهدون بأمره ويفسرون كتابه ويبينون هداه للناس ويحفظون شريعته بأمره ويعلمون، والصلاة والسلام على أشرف الناس قدرا وأزكاهم نفسا وأحسنهم هديا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن طلب العلم لمن صحت نيته من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله، والعلم فيه حياة للقلب وزكاة للنفس، وفيه عزة للأمة ونصر على الأعداء ونجاة من مكائدهم. وقد جعل الله تعالى رفعة هذه الأمة وعزتها ونجاتها لا تتحقق إلا بالعلم والإيمان، كما قال الله تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والشرط الموجب يتخلف الحكم بتخلفه، وكلما ازداد العبد إيمانا زاد نصيبه من العلو والعزة. وقال الله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وهذا كما يتحقق في الفرد فهو كذلك في الأمة بعمومها، فكلما كانت الأمة أكثر حظا ونصيبا من العلم والإيمان كانت رفعتها وعزتها أظهر وأشهر، وكلما ضعف حظها منهما كانت أكثر تخلفا وانحطاطا وذلة، والتاريخ والواقع شاهدان على ذلك. فظهور الفرق الضالة وظهور البدع والأهواء والخرافات التي ضل بسببها فئام من الناس، وقيام التيارات الفكرية المنحرفة التي رفعت راياتها وتبوأت ما لم يكن لها أن تتبوأ، كل ذلك إنما سببه ضعف العلم وضعف القائمين به وفشو الجهل. فحصل بقيام هذه الأمور ضلال كثير وفساد كبير، وسبب ذلك ضعف العلم وضعف القائمين به وفشو الجهل. وظهور المعاصي والمنكرات واستحلال المحرمات وخيانة الأمانات والاستهانة بالفرائض والواجبات، كل ذلك سببه ضعف الإيمان. فبقدر ما يضعف العلم والإيمان ينحط الفرد وتنحط الأمة، وبقدر ما يزيد العلم والإيمان يرتفع الفرد وترتفع الأمة. فهذه المعادلة سنة كونية شرعية، دلائل إثباتها من الشريعة والتاريخ والواقع ظاهرة جلية. والدين لا يقوم إلا على أساس العلم والإيمان، فبالعلم يعرف هدى الله جل جلاله، وبالإيمان يتبع هذا الهدى حتى تحصل العاقبة الحسنة في الدنيا والآخرة. ومن قام بهذين الأمرين فقد أقام دينه، وكان له وعد من الله تعالى بالهداية والنصر، وإن خذله من خذله، وإن خالفه من خالفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. رواه الشيخان من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وهذا لفظ البخاري. فضمن الله تعالى لمن يقوم بأمره ألا يضره من يخذله ولا من يخالفه، مهما كانت درجة الخذلان ومهما كانت درجة المخالفة. وفقه هذه المسألة يفيد كل مؤمن قائم بأمر الله جل وعلا، ويفيد كل جماعة قائمة بأمر الله أنهم قد يبتلون بالخذلان من الناس، وقد يبتلون بالمخالفة. فإذا قاموا بأمر الله كما يحب الله لم يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، لأن الله تعالى ينصرهم ويهديهم، كما قال الله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. والمؤمنون هم أتباع الأنبياء، ينالهم من جنس ما ينال الأنبياء من الابتلاء، ويثابون بما وعدهم الله عز وجل على رسله إن اتبعوهم. وقد جعل الله الأنبياء أسوة لنا وأمرنا أن نقتدي بهم، وقد تكفل الله لأوليائه بالهداية والنصر، فبالهداية يسيرون في الطريق الصحيح، وبالنصر يتغلبون على أعدائهم. فبالهداية يسيرون على الطريق الصحيح وبالنصر يتغلبون على أعدائهم ممن خذلهم وخالفهم. والنصر على الأعداء يشمل جميع الأعداء، ممن نبصرهم ومن لا نبصرهم، كما قال الله عز وجل: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وأعظم الانتصار انتصار الإنسان على شيطانه الذي هو العدو المبين الذي يريد إضلاله. وتقديم الهداية على النصر في الآية من باب تقديم العلم على العمل، لأن الهداية من ثمرات العلم والنصر من ثواب العمل. والنصر كما سبقت الإشارة له معاني وأسباب، ونصر الله تعالى لعباده المؤمنين حق قد وعد الله به، كما قال الله تعالى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهو وعد صادق لا يتخلف، لكن قد يعجل الله به وقد يؤخره لحكمة. وشرط ضمان الهداية والنصر هو القيام بأمر الله. فإذا قام العبد بأمر الله على ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإن الله تعالى يضمن له الهداية ويضمن له النصر. ومن تأمل هذا المعنى حق التأمل تبين له أن الإنسان إذا لم يقم بأمر الله فهو على خطر عظيم. ولذلك قال سفيان بن عيينة رحمه الله كما في صحيح البخاري: ما في القرآن آية أشد علي من لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. لماذا كانت هذه الآية شديدة على سفيان بن عيينة؟ لماذا كانت هذه الآية شديدة على سفيان بن عيينة؟ لأن العبد الذي لا يقيم ما أنزل الله عليه ليس على شيء، فلا ضمان له من الله ولا عهد ولا أمان له ولا سبب له إلى النجاة، فهو هالك لا محالة إلا أن يتوب إلى الله ويقوم بأمره. وإذا حصل له أصل القيام بأمر الله حصل له أصل ضمان النجاة، لكنه قد تتخلف عنه النجاة التامة فلا ينجو من العذاب نجاة تامة بالأمان الذي يجعله الله عز وجل للمؤمنين، بل قد يعذب في الدنيا أو في الآخرة على بعض ما اقترفه من المعاصي ومن إخلاله من قيامه بأمر الله عز وجل، وقد يعفو الله عز وجل عنه ما دام أصل الدين قائما في نفسه. وعلى قدر ما يقوم به العبد من أمر دينه يكون نصيبه من النصر ومن الهداية. فمن الناس من يكون محسنا في القيام بأمر الله فهذا نصيبه من الهداية والنصر، أحسن النصيب كما قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. ومن كان في قيامه بأمر الله بعض الإساءة والتردد والضعف فإنه يتخلف عنه من الهداية والنصر بقدر ما فرط وضيع وأساء. أما من ضيع أمر الله جملة كالكفار والمنافقين فهؤلاء ليسوا على شيء، كما قال الله تعالى لكفرة أهل الكتاب: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المشهور الصحيح: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. والله تعالى قد أمرنا بإقامة الدين، فقال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. والمقصود أن إقامة الدين لا تكون إلا بالعلم والإيمان، وأن أهل العلم والإيمان هم أئمة المسلمين في الدنيا، قد كتب الله لهم الرفعة والعزة وأكرمهم وشرفهم. وفي النصوص ما يدل على أن الله عز وجل يحبهم ويقربهم، وقد جعلهم أولياءه المقربين وأجرى لهم من أسباب البركة والفضل شيئا كثيرا مباركا عظيما لا يخطر على القلوب حده، كما قال الله تعالى: وبشر الذين آمنوا بأن لهم من الله فضلا كبيرا. التأكيد بأن هذا الفضل من الله له رسالة عظيمة، رسالة لها أثر عظيم في قلوب المؤمنين، فمن ذلك دلالتها على محبة الله تعالى لهم بأن نص على أن هذا الفضل من الله منه جل وعلا، وأنه اختصاص خصهم به فخصهم بهذا الفضل الكبير. ومن ذلك دلالتها على أن هذا الفضل عظيم جد عظيم، لأنه فضل من الله وليس من غيره، والله تعالى عليم بما يرضي عباده وما تقر به عيونهم وتحسن به عاقبتهم. ومن ذلك أنه فضل يكفي عن وصفه وتعيين نوعه وأفراده أنه فضل من الله. وكل عطية موعودة يزنها الناس بقدر معطيها. ألا ترون أن الناس يستشرفون لعطيات الكبراء من الملوك والتجار لمظنة أن أعطياتهم جزلة وفيرة؟ فإذا وعد أحدهم بعطية وأبهمها علم الناس أنه إنما أبهمها لتعظيمها، فيحصل لهم من اليقين بعظمها بالإبهام، وتذهب آمالهم كل مذهب بسبب ثقتهم بقدرة أولئك الكبراء على الوفاء بالأعطيات العظيمة. وهؤلاء الكبراء لا يساوون في ملك الله عز وجل شيئا ولو اجتمعوا جميعا من أول ما خلق الله الدنيا إلى أن تقوم الساعة على أن يعطوا أعطية عظيمة، فإنهم لن يبلغوا في ملك الله تعالى نقرة عصفور في بحر عظيم، ولا ينقصون من ملك الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم أخرج منه. فهذا القدر من الماء الذي يعلق بالإبرة بالنسبة للبحر العظيم لا يساوي شيئا يذكر، فهذا مثل ما ينفقون ولو اجتمعوا عليه. فما بالكم بفضل الله عز وجل العظيم. والمقصود أن هذا الفضل من الله، النص على أنه من الله وإبهام هذا الفضل دليل على تعظيمه، لتشرئب الأعناق إليه وتتطلع النفوس إليه ويزداد شوقها إليه. وزادهم الله عز وجل بيانا بأن وصف هذا الفضل بأنه كبير، وبشر الذين آمنوا بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وهذا التبشير من دلالته أيضا أنه يدل على عناية الله تعالى بالمؤمنين ومحبته لهم، وأن هذه العناية لها آثارها، آثار عظيمة مباركة، فهي محبة من لا يعجزه شيء ولا يخفى عليه شيء ولا يغيض من ملكه كثرة عطائه. ومما يدل على تأكيد عناية الله تعالى بهم ومحبته لتبشيرهم أنه كرر الأمر على نبيه صلى الله عليه وسلم في القرآن مرارا أن يبشرهم، فورد قوله تعالى وبشر المؤمنين بهذا اللفظ في القرآن في 5 مواضع، وبشر المؤمنين، وورد أيضا في موضعين وبشر الذين آمنوا، وفي موضعين وبشرى للمؤمنين. وجعل الله تعالى أهل العلم من الشهداء على أعظم كلمة وأشرف قضية وأجل خصومة بين الرسل وأعدائه، فقال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وشرف القضية وجلالة قدرها وإشهاد أهل العلم عليها دليل عظيم على تشريف قدر أهل العلم ومنزلتهم عند الله عز وجل ومحبة الله تعالى لهم. ويوم القيامة يزيدهم الله شرفا بأن تكون لهم كلمة مسموعة على الملأ، ومقام محمود يتكلمون فيه بحجة الله تعالى، كما قال الله تعالى ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فهذا الشرف العظيم في الدنيا والآخرة والفضل الكبير الذي جعله الله عز وجل لأهل العلم والإيمان من أعظم الأسباب الدافعة لطالب العلم أن يصدق الله عز وجل في طلبه للعلم، وأن يعلم أنه إن صدق الله عز وجل في طلبه للعلم فإنه على أبواب فضل كبير من الله عز وجل في الدنيا والآخرة. والعلم والإيمان محفوظان إلى أن يأتي أمر الله، ومن صدق في ابتغائهما وجدهما بإذن الله عز وجل. وقد روى الإمام أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم من طريق أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة رحمه الله تعالى، وكان صاحب معاذ بن جبل، قال: لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل: يا أبا عبد الرحمن أوصنا. قال: أجلسني. ثم قال: إن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما. كررها 3 مرات. وفي رواية: إن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة، من ابتغاهما وجدهما. ومعاذ بن جبل سيد العلماء. وفي رواية في مستدرك الحاكم قال: لما مرض معاذ بن جبل مرضه الذي قبض فيه، كان يغشى عليه أحيانا ويفيق أحيانا، حتى غشي عليه غشية ظننا أنه قد قبض، ثم أفاق. قال يزيد: وأنا مقابله أبكي. فقال: ما يبكيك؟ قلت: والله لا أبكي على دنيا كنت أنالها منك، ولا على نسب بيني وبينك، ولكن أبكي على العلم والحكم الذي أسمعه منك يذهب. قال: فلا تبكي، فإن العلم والإيمان مكانهما، من ابتغاهما وجدهما، فابتغه حيث ابتغاه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فإنه سأل الله تعالى وهو لا يعلم، وتلا: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. وهذه الرواية أخرجها الحاكم في مستدركه، وفي القصة روايات أخرى ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع من الفتاوى. والمقصود أن العلم والإيمان مكانهما، من صدق في طلبهما وجدهما بإذن الله تعالى، ومن ابتغى الهدى من الله عز وجل فإن الله عز وجل ييسره له. ومن عرف هذه الحقيقة دعاه ذلك إلى الجد والاجتهاد في طلب العلم، ودعاه ذلك أيضا إلى الجد والاجتهاد في تصحيح الإيمان وتقويته واستكماله. فإن مدار سعادة الإنسان وفلاحه وفوزه على قيامه بأمر ربه، وسبيل ذلك العلم والإيمان. فالعلم بلا إيمان حجة على صاحبه، والإيمان لا يصح إلا بالعلم. فمن عبد الله على جهل فقد خالف مقتضى الإيمان الصحيح وسار في طريق الضلالة. ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الفضائل العظيمة للعلم والإيمان قد جعل الله لها ثمنا جليل القدر، فلا تنال هذه الفضائل بالتمني ولا بالدعاوى الباطلة ولا بالعزائم الواهية، وإنما تنال ببذل ثمنها، وسلعة الله غالية يتميز ببذلها الصادق من الكاذب، والمؤمن المصدق من المنافق المكذب، ويتميز بها القوي الأمين من الضعيف المتردد. قد قال الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. والعلم كذلك ينبغي لطالبه أن يأخذه بقوة، وأن يعد له عدته، وأن يبذل له أغلى ما يملك وأعز أوقاته وأنفس أمواله، وأن يجتهد له اجتهادا يليق بمطلوبه العظيم، حتى يظفر طالب العلم بما رتب على طلب العلم من الفضل العظيم. وينبغي أن ندرك في هذا الأمر حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى سنة الابتلاء، فكما أسلفت أن فضائل العلم والإيمان لا تدرك بالأماني ولا بالتشكي، وإنما يعترض طالبها من الابتلاء ما يتميز به الصادق من الكاذب، ومن يثبت ومن لا يثبت. وهذا الابتلاء ليس ابتلاء اختياريا، إن شاء العبد أن يدخل الابتلاء دخله، وإن لم يشاء لم يدخل. فكل إنسان معرض للابتلاء، وأشرف الناس قدرا وأفضلهم من كان ابتلاؤه في أشرف الأمور وأفضلها. وكل إنسان معرض للابتلاء الذي يكون نتيجته إما الفوز بالسعادة الأبدية أو الشقاء الأبدي. والله عز وجل يبتلي عباده بما يشاء وكيف يشاء، لا اختيار للعبد في ذلك، وإنما على العبد أنه إذا ابتلي أن يتبع هدى الله عز وجل في ذلك البلاء الذي ابتلي به. ومن توجهت عنايته وسمت همته لطلب معالي الأمور وطلب فضل العلم، فإنه قد يبتلى بما يناسب هذا المطلوب العظيم. فإذا اتبع هدى الله عز وجل وصدق وصبر، فإنه يرجى له أن يفتح له في العلم وأن ينال به الفضل العظيم في الدنيا والآخرة. فإن مات وهو في طريق طلبه للعلم، ولما يظهر للناس أنه قد حصل علما كثيرا، فإن أجره على الله عز وجل. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وقد قصصنا عليكم في المحاضرة السابقة قصة طالب العلم الذي مات في المدينة، فرؤيت فيه تلك الرؤية العظيمة، وأن الله عز وجل قد شرفه ورفع منزلته بطلبه للعلم، وأن حتى وإن كان قد مات وهو في أول طلبه للعلم. فإن من رحمة الله عز وجل وفضله العظيم أنه يثيب على النية وعلى العزيمة الصادقة من العبد. والله تعالى ينظر إلى ما في قلوب الناس، فعلم ما في قلوبهم. وفي الحديث الصحيح إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فهذا تنبيه للحقيقة الأولى، أن طالب العلم ينبغي أن يتعقل وأن يتفهم أنه في طلبه للعلم معرض للابتلاء، يبتلى بأنواع من الابتلاءات. طلاب العلم يبتلون بأنواع من الابتلاءات، قد يعظم الابتلاء على بعض الطلاب ويشتد على بعضهم في جوانب ويخفف عن بعضهم في جوانب أخرى، لكن محصل ذلك أن كل طالب علم معرض للابتلاء. فإذا ثبت، والمقصود من هذا الابتلاء أن يتميز الصادق من الكاذب، فإذا ثبت واتبع هدى الله عز وجل فإن الله عز وجل يضمن له النصر ويضمن له الهداية، يضمن له أن لا يضل ولا يشقى ولا يخاف ولا يحزن. وهذه بشارات عظيمة يعطاها من صدق في اتباع هدى الله عز وجل. الحقيقة الثانية وهي حقيقة مهمة يجب على طالب العلم أن يكون على حذر منها وأن يجعلها نصب عينه، وهي أن هذه الفضائل العظيمة التي تفضي بالعبد إلى فضل عظيم من الله عز وجل في الدنيا والآخرة أمامه عدو يكيد له كيدا عظيما ليحرمه من هذه الفضائل. وهذا العدو يراه من حيث لا يبصره العبد، وهذا العدو يحضر العبد عند كل شيء من شأنه، كما في صحيح مسلم من حديث جابر مرفوعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر ابن آدم عند كل شيء من شأنه. وقال الله عز وجل: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالشيطان يتعرض لطلاب العلم بأنواع من الحيل والمكائد، فيجب على طالب العلم أن يكون على حذر منها. قد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كلاما عظيم القدر في هذا الباب، قال: الشيطان يكثر تعرضه للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به، فلهذا يعرض للمصلين ما لا يعرض لغيرهم، ويعرض لخاصة أهل العلم والدين أكثر مما يعرض للعامة. ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس عند غيرهم، لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه، بل هو مقبل على هواه في غفلة عن ذكر ربه، وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم بالعلم والعبادة، فإنه عدوهم يطلب صدهم عن الله. قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ولهذا أمر قارئ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به تورث القلب الإيمان العظيم وتزيده يقينا وطمأنينة وشفاء. وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمقصود من التنبيه على هذه الحقيقة أن هذه العداوة من الشيطان لها آثارها ولها مظاهرها ولها صورها، ومن تأمل ما يصيب بعض طلاب العلم من الفتور وجد كثيرا منه بسبب كيد الشيطان وعلل النفس الخفية. إذن نلخص ما سبق، أن طالب العلم ينبغي له أن يعرف هاتين الحقيقتين: أولا أنه يبتلى في طلبه للعلم، والحقيقة الأخرى أنه معرض لكيد عدوه، فإذا سلم من كيد عدوه وحاربه بما أمر الله عز وجل وثبت في الابتلاء حصلت له تلك الفضائل العظيمة بإذن الله عز وجل. ومن ظن أنه يدرك طلب العلم بالأماني الباطلة وبالتشهي وبالعزيمة الواهية وبالراحة والدعة، فإنه قد أخطأ خطأ كبيرا. فالسنة الماضية على العلماء من قبلنا أنهم عانوا الشدائد في تحصيل العلم حتى بلغوا ما بلغوا، وقد قال موسى عليه السلام كما حكى الله عز وجل عنه في رحلته لطلب العلم، قال لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله لا يستطاع العلم براحة الجسم، وهذا رواه الإمام مسلم بلفظ مقارب في صحيح. وقال البخاري في صحيحه في كتاب العلم باب الخروج في طلب العلم، ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد. انظروا إلى المشقة في مسيرة سفر، مسيرة شهر يطلب حديث واحد ليس له غرض إلا أن يسمع هذا الحديث. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله إن كنت لأسير ثلاثا في الحديث الواحد، يعني مسافر مسيرة ثلاثة أيام في الحديث الواحد. وقال أبو العالية كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بالبصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم. لم يختاروا الدعة ويرضوا بالناقل مع وجود علو الإسناد والتثبت من صحة ما نقله الراوي. وهذا الصبر أورثهم فضلا كبيرا من الله عز وجل ورفعة، وجعلهم الله عز وجل من حفظة دينه. وقال علي بن المديني قيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ كان الشعبي من كبار العلماء. قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الجماد وبكور كبكور الغراب. هذا من النهمة والحرص على طلب العلم. وكان شعبة رضي الله عنه ورحمه الله يقول كم من عصيدة فاتتني. كان إذا سمع بمجلس حديث خرج إليه ولم ينتظر نضج الطعام من تقديمه لطلب العلم وإيثاره له. وقال الناظر بن حميد لا يجد الرجل لذة العلم حتى يجوع وينسى جوعا. وهذا حاصل من غير تعمد لدى كثير من طلاب العلم الجادين، فإنهم من شدة انهماكهم في طلب العلم قد يغفلون عن أنفسهم، وربما يجوع أحدهم فيماطل نفسه حتى ينسى جوعه. ومن العلماء من ذكرت عنه قصص عجيبة في هذا الأمر، وحتى إنه ذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله أنه كان يصعد على السلم في مكتبته ليطالع ويخرج بعض الأحاديث ويطالع مواضعها، فيمكث على السلم مدة طويلة حتى إنه يوضع له طعامه ويبرد ثم يرفع وهو باق على السلم من شدة حرصه وانهماكه على في طلب العلم. والظن أنه يعني نفسه، وقد كان رحمه الله كثير القراءة واسع الاطلاع. وصبر العلماء على شدائد التحصيل يعني أمر يطول الحديث عنه وفيه قصص عجيبة. وأرشد في هذا إلى كتاب مهم بعنوان صفحات من صبر العلماء على شدائد التحصيل للأستاذ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله. ومن التعرض للشدائد والأهوال التعرض للجوع، التعرض لقطاع الطريق وما يصيبهم في رحلاتهم من نفاد الزاد وقلة النفقة ومن أنواع من الابتلاءات، ويصبرون على ذلك حتى يحصلون ما حصلوا. ومن عجائب القصص في ذلك أن بقية بن مخلد الأندلسي رحمه الله قد كان من الأندلس وكان يسافر على قدميه، وكان كثير العبادة كثير الصوم كثير الصلاة، حريصا على طلب العلم. وقد أوتي جلدا عجيبا في ذلك. هذا الإمام سافر من الأندلس إلى الشام ومن الشام إلى العراق، فلما وصل إلى بغداد يريد السماع من الإمام أحمد بن حنبل، وافق مجيئه منع الإمام أحمد من التحديث بسبب محنة القول لخلق القرآن، وقد منع الإمام أحمد من التحديث، وكان طلاب العلم يتجنبون الحديث عنه لأجل هذا المنع، واعتزل في داره. وكان بقي بن مخلد، أتاه بقي بن مخلد يريد منه أن يحدثه، وعرف منه الجد والحرص على طلب العلم، فاعتذر له الإمام أحمد وأخبره بأنه قد منع من التحديث، وأنه يخشى على بقي بن مخلد بسبب تردده على بيت الإمام أحمد لطلب الحديث. فقال اتفق هو والإمام أحمد على أن يأتي هو إلى الإمام أحمد على هيئة سائل يسأل، كما نقول في رسالنا شحات، يلبس لباس السائلين ويقف أمام الباب يسأل ما عنده حتى يبعد التهمة عنه أنه طالب علم حديث. كان الإمام أحمد يخشى عليه أن يؤخذ بسبب طلبه للحديث عند الإمام أحمد، فكان يأتي إليه كل يوم ويقول ما يقوله من العبارات التي يقولها السائلون عند الأبواب، فيخرج إليه الإمام أحمد ويعطيه شيئا مما في البيت ويحدثه ببعض الأحاديث من يعرف، فيحفظها عنه بقي بن مخلد ويعود إلى بيته فيكتبها. حتى استمر على ذلك حتى رفع المنع عن الإمام أحمد وانجلت تلك المحنة، فكان بقي بن مخلد بعد ذلك من خاصة طلاب الإمام أحمد، وكان الإمام أحمد إذا رآه قال هذا يصدق عليه أنه طالب علم، لما رأى من حرصه على طلب العلم. المقصود أن بقي بن مخلد بارك الله عز وجل له في علمه، فكتب أعظم مسند وأكبر مسند في تاريخ الأمة الإسلامية، مسند بقي بن مخلد، وله كتاب في التفسير كتاب عظيم سبقت الإشارة إليه في دورة تاريخ علم التفسير. المقصود أن هذا الصبر على شدائد التحصيل ثمراته عظيمة، وبه يتبين الصادق من الكاذب والجاد من غير الجاد، صادق العزيمة من ضعيف العزيمة، وتكون العاقبة حسنة، وعظم الجزاء مع عظم البلاء، فكلما كان البلاء أعظم كان الثواب بإذن الله عز وجل أعظم وأعظم. والقصص في ذلك كثيرة جدا، ولو أردت أن أسيب في ذلك ربما يعني مضى علينا وقت كثير في استعراض هذه القصص، لكن أذكر قصة من القصص التي قصها لنا شيخنا الشيخ عبد الله بن جبريل رحمه الله في ختام شرح متن فقهي، ذكر كلاما يحثنا به على مواصلة طلب العلم وعلى الصبر عليه، وكان من القصص التي أثرت علينا كثيرا قصة رجل كان في وقت طلب الشيخ بن جبريل للعلم. قال كان أتانا رجل من أفريقيا وكان في الرياض في ذلك الوقت أكثر بيوت من الطين. قال: فلم يجد مأوى يسكن فيه إلا ما نسميه بيت الدرج. هل تعرفون بيت الدرج؟ الذي تحت السلم الذي في الدار، يكون في عمارة لا يجد مكان إلا في هذا المكان يسكن فيه تحت الدرج. قال: لم تكن يعني آلات التصوير مشتهرة لديهم، فكان إذا أراد بعض الكتب يأخذ يستعيرها ثم ينسخها نسخا، وكان يطلب العلم في المساجد في أوقات الحلق وأوقات الدروس، فإذا جاء الليل سهر على كتابة كتب العلم. قال: فأقام على ذلك 15 سنة وهو يطلب العلم، وهذا مسكنه الضيق. فانظروا إلى صبر العلماء على شدائد التحصيل، وهذا الصبر تكون له ثمرات. والشيخ لم يسمي لنا اسم الرجل، لكن لا يضيع عند الله عز وجل أجر من يصبر على طلب العلم بنية صالحة. ننتقل بعد هذا إلى الحديث عن الفتور وأسباب الفتور وعلاج الفتور وأنواع الفتور، وسأوجز الحديث فيها لأن أكثر المقصود قد سبق الكلام عليه بإذن الله عز وجل، وما بقي إنما هو تحداد لبعض الأسباب وطرق العلاج على سبيل التنبيه والتفصيل المكتظب بإذن الله عز وجل. فأقول: ما يعتري طالب العلم من الفتور في طلب العلم على نوعين. النوع الأول فتور تقتضيه طبيعة جسد الإنسان وما جبل عليه من الضعف والنقص، وهذا من طبائع النفوس ولا يلام عليه الإنسان. وقد روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وأخرجه أيضا الإمام أحمد والطحاوي وابن حبان. و روي أيضا من حديث أبي هريرة وابن عباس وأبي أمامة الباهلي وجعد بن عبيرة بألفاظ متقاربة. فهذا الحديث يبين لنا أن كل عمل يعمله الإنسان فله فترة، فمن كانت فترته إلى قصد واعتدال لما لا يخل بالفرائض فهو غير ملوم، ومن كانت فترته إلى انقطاع وإلى سلوك غير سبيل السنة فهو مذموم. وهذا الفتور العارض هو بمثابة الاستراحة وإجمام النفس، يعود العامل بعدها إلى ما كان يعمل بنشاط متجدد بإذن الله عز وجل. وينبغي لطالب العلم أن يوطن نفسه على أمر الفتور الطبيعي، وأن يعرف لنفسه حاجتها إلى الاستجمام والراحة، لأن الدأب على العمل بجد ونشاط لا انقطاع معه أمر غير ممكن. وإذا حمل الإنسان نفسه على ما لا يطيق كان على خطر من الانقطاع الطويل، بل ربما أضر بنفسه ضررا بالغا. وقد روي من حديث عائشة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق، ولا تبغض إلى نفسك عبادة الله، فإن المنبت لا أرضا قطع ولا بحرا أبقى. وهذا الحديث لا تخلو طرقه من ضعف، لكن معناه صحيح، ويشهد له ما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. وكان من هدي الأئمة أنهم يجعلون لفترتهم بعض الأعمال المساعدة من تهيئة الدفاتر وبري الأقلام، وبعضهم ينشد الأشعار ويقرأ في الدواوين وطرائف الأخبار، وبعضهم يتعاهد الرمي وغير ذلك من الأعمال التي تجم النفس وفيها نفع وفائدة لطالب العلم. والمقصود أن يفقه طالب العلم أن الفتور الطبيعي الذي هو من طبيعة النفس هذا لا تكون معالجته بمغالبته بالجد والاجتهاد والقضاء عليه، فهذا خلاف فطرة الإنسان، وإنما يكون علاجه بإعطاء النفس حقها من الراحة والاستجمام بالقصد والاعتدال، وأن يجعل طالب العلم لحال فتوره من الأعمال ما يناسبها حتى يتهيأ لمعاودة العمل بجد ونشاط وعزيمة واستعداد، وأن يحرص في فترته أن يضبط ما يمكن أن نسميه بالحد الأدنى، لا يخل به حتى يبقى مواظبا على شيء من العلم، لا ينقطع عن العلم انقطاعا كليا، لكن يلزم نفسه بقدر معين حتى يبقى مواصلا لطلب العلم، فإذا عاد إليه نشاطه فإذا هو لم يخسر في حال فترته كثيرا. وابن القيم كلام حسن في أمر الفتور العارض، الفتور الطبيعي الذي يعرض للسالكين، وأن ذلك له حكم من الله عز وجل. فقال رحمه الله في مدارج السالكين: فتخلل الفترات للسالكين أمر لازم لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. قال عمر بن الخطاب: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإن أدبرت فألزموها الفرائض. قال رحمه الله: وفي هذه الفترات والغيوم والحجب التي تعرض للسالكين من الحكم ما لا يعلم تفصيله إلا الله، وبها يتبين الصادق من الكاذب، فالكاذب ينقلب على عقبيه ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه، والصادق ينتظر الفرج ولا ييأس من روح الله، ويلقي نفسه بالباب طريحا ذليلا مسكينا مستكينا كالإناء الفارغ الذي لا شيء فيه البتة، ينتظر أن يضع فيه مالك الإناء وصانعه ما يصلح له، لا بسبب من العبد، وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب، لكن ليس هو منك، بل هو الذي من عليك به وجردك منه وأخلاك عنه، وهو الذي يحول بين المرء وقلبه، فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام فاعلم أنه يريد أن يرحمك ويملأ إناءك، فإن وضعت القلب في غير هذا الموضع فاعلم أنه قلب مضيع، فسل ربه ومن هو بين أصابعه أن يرده عليك ويجمع شملك به، ولقد أحسن القائل: إذا ما وضعت القلب في غير موضع بغير إناء فهو قلب مضيع. انتهى كلامه رحمه الله. فالمقصود أن هذا النوع من أنواع الفتور، وهو الفتور الذي تقتضيه طبيعة الإنسان، هذا فتور لا يلام عليه العبد. النوع الآخر من الفتور، وهو الفتور الذي يلام عليه العبد، هو الفتور الذي يكون سببه ضعف اليقين وضعف الصبر. وأسباب الفتور التي يعددها كثير من يكتب في الفتور وعلاجه وأسبابه ومظاهره، أسباب الفتور يمكن إرجاعها إلى هذين الأمرين: ضعف اليقين وضعف الصبر، لأنه ينتج عنهما آفات كثيرة. إذا ضعف اليقين، ضعف اليقين له آفات كثيرة، هذه الآفات لها أسباب عديدة جدا تؤدي إلى الفتور. وكذلك ضعف الصبر، إذا ضعف صبر الإنسان دخلت عليه آفات كثيرة وأسباب عديدة تؤدي به إلى الفتور. وإذا ضعف اليقين والصبر تسلطت على الإنسان آفات من كيد الشيطان وعلل النفس وعواقب الذنوب، ولا سبيل له إلى الخلاص منها إلا بالاعتصام بالله تعالى والإلحاح عليه بالدعاء أن يرزقه العلم والإيمان، وأن يصرف عنه كيد الشيطان، وأن يعيده من شر نفسه ومن سيئات أعماله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبه: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. فكيد الشيطان وشر النفس وعواقب الذنوب من أعظم الصوارف عما ينفع الإنسان في دينه ودنياه. وإذا ضعف اليقين ضعفت العزيمة ودنت الهمة وسفلت، واحتجب عن العبد هدى الله عز وجل، واتبع المرء هواه فافتتن بالدنيا وغره طول الأمل وغفل وقسى قلبه والتفت إلى وساوس الشياطين ودبت إلى النفس آفات خطيرة تصرفه إلى طلب الدنيا ومتاعه العاجل، لأنه قصر نظره عما يجب عليه أن يكسبه، فبدل أن يكسب بعلمه وطلبه للعلم ما عند الله عز وجل من الثواب العظيم، صار نظر قلبه إلى عاجل متاع الدنيا وطلب زينتها فافتتن بها، وحمله ذلك على الرياء لطلب الثناء ومتاع الدنيا، وحمله أيضا على العجب مما عنده. والعجب داء خطير له آثار مبيرة ينبغي لطالب العلم أن يحذر منه، فإنه من أسباب محق بركة العلم، ويحمله ذلك أيضا على كفران النعمة وعدم شكر نعمة الله تعالى عليه بالعلم. وقد قال الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. انظروا، آتاه الله علما فانسلخ منه، لم يتبع هدى الله عز وجل فيه. لو كان على يقين بهدى الله عز وجل لاتبعه، فكان فأتبعه الشيطان. هنا تسلط عليه الشيطان، حضر كيد العدو، ثم قال الله عز وجل فكان من الغاوين، كانت هذه النتيجة هي الغواية. قال الله تعالى: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الشيطان، كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. فالمقصود أن ضعف اليقين له آثار خطيرة وينتج أسباب عديدة تؤدي إلى الفتور، وضعف الصبر كذلك له آثار خطيرة تؤدي بالإنسان إلى أسباب عديدة تؤدي به إلى الفتور، فمنها وهن النفس وضعف العزيمة وسرعة التأثر بالأعراض وطلب الأمور العاجلة التي لا يحتاج المرء فيها إلى الصبر، فإن الفتن والذنوب الناقد حفت بالشهوات، واتباع الهوى لا يحتاج المرء فيه إلى صبر، فإذا ضعف صبر الإنسان كان أسرع شيء إلى اتباع هوى. وإذا اتبع المرء هوى وقسى قلبه وطال أمله دبت إليه آفات كثيرة تؤدي به إلى الفتور. والمقصود أن علاج ضعف اليقين وضعف الصبر يكون علاجه بتقوية اليقين وحمل النفس على الصبر على استقامة وسداد. وإذا حصل للمرء يقين صادق بما جعله الله تعالى لطالب العلم من الثواب العظيم والرفعة في الدنيا والآخرة، وأنه سبب لبركات عظيمة لم تكن تخطر له على بال ولا تدور له في خيال ولا تقدر بثمن، بل هي خير من الدنيا وما فيها، فإنه يعرف قيمة كل ساعة يقضيها في طلب العلم. ذلك أن اليقين مادة تغذي القلب، اليقين يغذي القلب ويدفعه للعمل. ولأضرب لكم مثالا على ذلك، لو أن مسافرا في طريق إلى يريد السفر إلى أناس يحبهم محبة عظيمة، قد يكونون أهله في مكان بعيد، ويريد أن يسافر إليهم سفرا شاقا، ثم وعرض له في سفره عوارض حتى أضاع الطريق وصار لا يعرف الطريق وهو على خطر من الهلاك، والطريق الذي يسير فيه طريق غير آمن، واشتدت به الحال، ثم رأى أنه لا يهتدي إلى الطريق الذي يكون فيه النجاة، ألا يؤثر ذلك على نفسه ويرجع إليه بالوهن والضعف وتسلط المخاوف ووساوس الشيطان عليه؟ لأن الحالة التي فيها حال تعرض فيها لآفات كثيرة، وطريق النجاة غير معروف لديه، فاكتملت عليه دائرة المخاوف. لكن إذا أتاه مرشد يعرف صدقه وقال له طريق النجاة وطريق الوصول إلى بلدك هو من هذا المكان، فهو يتبعه وهو لم يرى البلد، لكنه عرف صدق من أرشده واتبع طريقه، وعرف أنه إذا لم يتبع هذا الطريق وهذه الخريطة الموصلة فإنه سيأتيه عن الطريق، فإنه بذلك سيكون حريصا على اتباع خريطة الإرشاد التي أعطاها إياه هذا المرشد. ثم إذا سار في هذه على هذه الخريطة وعلى هذا الإرشاد حتى أبصر علامات المدينة وأعلامها، إذا أبصرها كيف يكون نشاطه وحرصه؟ يكون شديد الحرص وشديد النشاط على الوصول للوصول، ويذهب عن نفسه كثير من العناء، ويحل محل ما كان يشعر به سابقا، يحل محله الفرح والانبساط وشدة الشوق ورغبة النفس في الوصول السريع إلى مطلوبه الذي يريده وإلى البلد الذي يريده. فكذلك طالب العلم إذا أيقن بعين البصيرة ثمرات طلب العلم وفضله، فإنه لا يلتفت إلى وساوس الشيطان، بل يزداد حرصا ونهما في طلب العلم حتى يحصل على مطلوبه بإذن الله عز وجل. ومن أحسن ما قيل في ذلك قول ابن نبات رحمه الله: أعادلتي على إتعاب نفسي ورعي في السرى روض السهاد، إذا شام الفتى برق المعالي فأهون فائت طيب الرقاد. وقد ضربت لذلك مثلا آخر، لو قيل لرجل منا أو لو قيل لأحدنا: اذهب إلى ذلك المكان، وذلك المكان قد تكون أرض خالية مثلا، وامكث فيها، ولك بكل دقيقة تمكث فيها 1000 ريال، كل دقيقة ماكثا ما مكثت، إذا نفد صبرك وأردت الخروج أبلغني كم دقيقة مكثت، ولك بكل دقيقة 1000 ريال، وينتهي هذا العقد. كم ترون أنه يمكث؟ من يجيب؟ الظن أنه لا يخرج منها إلا لحاجة ماسة، بل ربما حرم نفسه ما يستطيع. بل ربما نعم، بارك الله فيك. المقصود صحيح، المقصود أنه قد يحرم نفسه مما يستطيع حرمانها منه لأجل أن يزداد طول مكثه حتى يحصل على أكبر قدر ممكن من الأجر. فهذا مثل دنيوي، وشأن العلم والله أعظم من هذا، وثوابه والله أكثر. وكل ساعة وكل دقيقة يقضيها طالب العلم في التعلم خير له من الدنيا وما فيها، ليست 1000 ريال، خير من الدنيا وما فيها. وعند الصباح يحمد القوم السرى. ويكفي أن تتأمل الآيات والأحاديث الواردة في فضل طلب العلم وفضل أهله حتى تتيقن هذه الحقيقة. بل يكفي طالب العلم يقينه بأن الملائكة تدعو لطالب العلم وتستغفر له في حال طلبه للعلم، وما كلفهم الله بذلك وهم عباد مكرمون إلا لشرف العلم وفضله ومحبة الله تعالى للعلم وأهله. فإذا تحقق طالب العلم ذلك تمنى أن لا تمضي عليه ساعة إلا وهو يطلب العلم. إذن ذكرنا أن السبب الجامع للفتور هو ضعف اليقين وضعف الصبر. هل هناك أسباب أخرى للفتور؟ نعم، هناك أسباب أخرى لكنها تندرج في هذين السببين الكبيرين. فمثلا علل النفس الخفية من العجب والرياء والحرص على المال والشرف، هذا مما يورث الفتور في طلب العلم. والعجب من أسباب حرمان طالب العلم بركة العلم. وأذكر يعني قصة قرأتها في كتاب سير أعلام النبلاء للذهبي عن عالم من العلماء، لا أريد ذكر اسمه لكنه غير مشهور، يعني حتى لو ذكرت اسمه فهو غير مشهور. هذا من تلاميذ ابن جرير الطبري، كان في زمانه قاضيا مفتيا مفسرا قارئا فقيها لغويا، وكان يريد أن ومحدثا أيضا، وكان يريد أن يؤسس لنفسه مذهبا يتبعه الناس عليه، كمذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك، وكان مستقلا في اختياراته. ذكر الإمام الذهبي أنه حصل علما كثيرا، قال لكن أخمله العجب، أخمله العجب، كان معجبا بعلمه فلم يعد له ذكر إلا ما ندر، وربما كان ذكره على سبيل العظة والاعتبار. المقصود أن طالب العلم وإن حصل علما كثيرا ينبغي له أن يحذر من آفة العجب، فإنها ماحقة لبركة العلم. وكذلك الرياء، الرياء ناتج عن ضعف اليقين، لأن الذي يوقن بمراقبة الله عز وجل ويوقن بأن ثواب الله عز وجل خير وأبقى، ويوقن بأن الناس لا يملكون له نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فلأي شيء يصرف قلبه إليهم؟ فوجود الرياء في قلب طالب العلم هو من أسباب ضعف اليقين، وكذلك الحرص على المال والشرف، وكذلك آفات كثيرة. هذه الآفات تؤدي به إلى الفتور عن طلب العلم لله عز وجل، وقد ينشط في طلب العلم إذا كان لأجل أن يمدحه الناس ويثمن عليه، ولأجل أن يتكسب به شيئا من متاع الدنيا، فهذا طلب علم لغير الله عز وجل، ومن طلب العلم بهذه النية فهو على خطر عظيم. ومن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من طلب العلم ليقال عالم، والعياذ بالله. المقصود أن هذا علل النفس الخفية، هذه من أسباب الفتور في طلب العلم، وهي ناتجة عن بعضها ناتج عن ضعف اليقين مثل العجب والرياء والحرص على المال والشرف، وبعضها ناتج عن ضعف الصبر مثل وهن العزيمة، وأيضا سرعة التأثر بالأعراض والعوائق والعوائد، هذه غالبا تكون ناتجة عن ضعف الصبر ولها تأثر أيضا بضعف اليقين. السبب الرابع عواقب الذنوب. الإنسان قد يقترف بعض الذنوب الخطيرة التي قد يعاقب عليها بالحرمان من فضل طلب العلم وبالحرمان من بركة العلم، كالوقيعة في الأعراض وخصوصا أعراض العلماء. ينبغي لطالب العلم، بل يجب على طالب العلم أن يحتاط لنفسه ويحذر آفات لسانه. وكم من إنسان حرم العلم وحرم بركة العلم بسبب وقيعته في أعراض الناس، وخصوصا الوقيعة في أعراض العلماء. ينبغي لطالب العلم أن يحذر من ذلك أشد الحذر. وكذلك التفاخر على الأقران، ينبغي لطالب العلم أن ينأى بنفسه عن ذلك، وأن لا يتفاخر على أقرانه ولا يستكثر بما عنده عليه، فإن ذلك يخشى على صاحبه أن لا يبارك له في علمه، ويقوده ذلك قد يقوده ذلك إلى العجب، والعجب عفة خطيرة. أيضا من الأسباب التي قد تؤدي إلى الفتور تحميل النفس ما لا تطيق، فإن من حمل نفسه على ما لا تطيق فقد عرضها للانقطاع عن طلب العلم. أيضا من الأسباب التي قد تؤدي للفتور العوائد الخاطئة في طرق طلب العلم، فيعسر طالب العلم على نفسه في طريقة طلبه للعلم، فينبغي لطالب العلم أن يسلك في طلبه للعلم طريقة ميسرة غير شاقة عليه، فإذا كان يجد طريقة، فإذا كان يرى من نفسه أن طريقته في طلب العلم طريقة عسيرة ومشقتها غير محتملة، فليعد النظر في طريقته لطلب العلم وليسأل عالما يتوصل به إلى طريقة ميسرة نافعة وصحيحة في طلب العلم. أيضا من العوائق التي أراها لدى بعض طلاب العلم الموازنات الجائرة، يوازن نفسه بكبار العلماء، يوازن نفسه بكبار القراء، يوازن نفسه بكبار الحفاظ، فإذا رأى أنه لم يطق ما أطاقوه ولم يتمكن من محاكاتهم ومجاراتهم عاد على نفسه باللوم والتعنيف، وربما قاده ذلك إلى الفتور والانقطاع، لأنه يرى أن بينه وبينهم مسافات طويلة لا يمكن أن يبلغها، وهذه حيلة من حيل الشيطان. ولو أن طالب العلم صبر على ما كان متيسرا له ولم ينقطع، فإنه يرجى له بتقدمه في طلب العلم وتنمية مهاراته أن يصل إلى ما وصل إليه كثير من العلماء. أيضا من أسباب الفتور الرفقة السيئة، وإذا كان الإنسان في مجتمع أو لديه رفقة سيئة فليحرص على أن يتقي شرهم وتأثيرهم عليه في الفتور، وخصوصا إذا كان في قلب المرء نوازع إلى الاستمتاع ببعض شهوات الدنيا، فإن تسلط الرفقة السيئة عليه يكون أكثر، لأنهم يأتونه من المواضع التي يضعف فيها فيرغبونه إلى في فضول المباحات ثم في بعض المكروهات، وربما جروه إلى المحرمات. وأقل ما يصيبه منهم أنهم يلهونه عن طلب العلم ويلهونه بأمور لا تنفعه في دينه ودنياه، فإذا ابتلي بذلك فليحرص على تجنب ذلك ما استطاع ما لم يكن فيه قطيعة للرحم. وإن كان لهم يعني ما يوجب الحق من الرحم ونحوه فليقتصر من خلطتهم على قدر ما يتأدى به الواجب، ويجتنب تأثيرهم عليه كما سبق التنبيه عليه. أيضا من الأسباب افتتان الإنسان بالدنيا وتطلعه إلى متاعها وزينتها، ينبغي لطالب العلم أن يزهد في الدنيا، هذا أمر مهم، لأن الافتتان في الدنيا إذا دخل في قلب العبد أفسده، وليأخذ من الدنيا ما يجعله بلاغا له إلى طاعة الله عز وجل والتقرب إليه، وليعرف لهذه الدنيا قدرها، فإنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، فينبغي أن يعرف حقيقة الدنيا. والزهد في الدنيا من أسباب محبة الله عز وجل للعبد، كما في الحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله. كلما كان الإنسان أزهد في الدنيا على استقامة وسداد كان أقرب إلى نيل محبة الله عز وجل. إذن هذه الأسباب هي غالب الأسباب التي تؤدي إلى الفتور. هناك سبب آخر وهو التذبذب في مناهج طلب العلم، يعني طالب العلم يتذبذب، مرة يقرأ في كتاب ومرة يقرأ في كتاب آخر، ومرة يقرأ عند شيخ ومرة أخرى عند شيخ آخر في نفس العلم، ولا يكمل عند هذا ولا عند هذا، ولا يتم هذا الكتاب ولا يتم هذا الكتاب، وتمضي عليه الأيام والشهور والسنين وهو لم يحصل شيئا، فيفتر عن طلب العلم وينقطع، وهذا قد أتي من ضعف البصيرة في طريقة طلب العلم. وينبغي لطالب العلم إذا سار على خطة صحيحة في طلب العلم أن يثبت عليها حتى تؤتي أكلها بإذن الله عز وجل. نأتي بعد ذلك إلى التنبيه على علاج الفتور، والكلام في علاج الفتور هو نتيجة للكلام على أسباب الفتور. فأعظم ما يعالج به الفتور ما هو؟ أعظم ما يعالج به من يجيب؟ نعم، تحصيل اليقين وتحصيل الصبر، هذا أعظم ما يعالج به الفتور، وهو أصل العلاج. بقية العلاجات الأخرى تبع لهذا العلاج، وهي مما يستعان به على تحصيل الصبر، ومما يستعان به على تحصيل اليقين. فيقصد طالب العلم إلى الأصل، أصل العلاج، وهو تحصيل الصبر وتحصيل اليقين. فاليقين هو أساس العلاج. يعني إذا قارنا بين الصبر واليقين نجد أن اليقين هو الأصل، لأن صاحب اليقين يسهل له الصبر أكثر من غيري ممن ضعف يقينه. واليقين أمر مهم جدا، بل هو أعظم نعمة أنعم الله بها عز وجل على عباده. ما هي أعظم نعمة؟ هي نعمة اليقين. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد وابن أبي شيبة والنسائي والترمذي وغيرهم من طرق أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قام خطيبا على المنبر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، فقال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي هذا عام الأول، ثم بكى أبو بكر. ثم قال: سلوا الله العفو والعافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية، وعليكم بالصدق فإنه مع البر وهما في الجنة، وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار، ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. فانظروا، قال: فإن الناس لم يعطوا بعد اليقين شيئا خيرا من العافية. فكانت نعمة اليقين أعظم من نعمة العافية. وبيان ذلك أن اليقين يثمر في قلب الموقن قوة العلم حتى يكاد يستوي عنده الغيب والشهادة من قوة التصديق، التصديق بالثواب والتصديق بالعقاب، فيكون في قلبه من الرغبة والرهبة والخشية والإنابة ما يجعل ذلك القلب صالحا بإذن الله تعالى، فتصلح الجوارح كلها ويصلح العمل كله. ومما يبين ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، لاحظوا هذا الأمر في المنافقين. من يذكر هذا الحديث؟ الذي في شأن اليقين، قول النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ما هو موضع الشاهد؟ نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. هؤلاء المنافقون لو كان عندهم يقين بما أعد الله عز وجل للمصلين في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا. انظروا، ولو لم يجدوا إلا أن يحبوا حبوا، مشقة الحبو المسير من البيت إلى المسجد هذه مشقة كبيرة، ولو لم يجدوا إلا أن يحبوا لحبوا، هذا لو علموا علما يقينا بالثواب. فالمؤمن لديه يقين بالثواب يدفعه إلى أن يستيقظ من نومه وأن يقوم ويدع طيب الفراش وطيب النوم ويقوم ويخرج إلى المسجد في ظلمة الليل ويصلي ليقينه بثواب الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. المقصود من هذا أن المنافقين لما غاب عنهم اليقين بالثواب والعقاب هان عليهم ترك الصلاة، ولو كان هذا العلم يقينا في قلوبهم لأتوهما ولو حبوا. مما يعين على اكتساب اليقين إقبال القلب على الله تعالى وطلب الهدى منه جل وعلا، وكثرة الذكر والتذكر ومعاودة التفكر والتدبر حتى يكون العلم يقينا يقر في قلب صاحبه فيحيا به ويبصر به ويمشي به. ومن يتصبر يصبره الله. وقال الله عز وجل لنبيه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. وقال الله تعالى، وهذا مما يعين على الصبر، مراعاة أو اليقين بأن الله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله ولا يضيع أجر كل حسنة وإن كانت مثقال ذرة. قال الله عز وجل: واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولذلك ينبغي طالب العلم أنه إذا وجد في نفسه ضعفا فليصبر وليكن على يقين بأن الله عز وجل لا يضيع أجر مكثه في طلب العلم ولا قراءته ولا كتابته للعلم ولا تفهمه له ولو كانت كلمة واحدة. فينبغي لطالب العلم أن يستحضر ذلك. ومن يتصبر يصبره الله، وإنما ينال الصبر بالتصبر، ومطالعة الأجر واليقين به يعين على الصبر. أيضا من الأسباب المعينة على علاج الفتور، هناك سببان مهمة وهما مندرجان في اليقين لكن إفرادهما مهم، وهو من جهة له تأثير عظيم في باب التوفيق والخذلان، وهو من وثيق الصلة بباب القضاء والقدر. فإن الله عز وجل قد قدر القدر خيره وشره، وجعل لتقدير الخير أسبابا ولتقدير الشر أسبابا. من أعظم أسباب تقدير الخير، وهذا يحفظه، الفرح بفضل الله. من أعظم أسباب تقدير الخير الفرح بفضل الله وشكر نعمة الله، هاتان الخصلتان إذا كانت عند طالب العلم ورسخت في قلبه وانتهجها في عمله فليبشر بخير عظيم وبركات كثيرة. فإن الله عز وجل يحب من يفرح بفضله، الفرح المحمود، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. والله عز وجل ينظر إلى قلب العبد إذا أتاه الهدى، هل يفرح به أو لا يفرح به؟ هل يرفع به رأسه أو لا يرفع به رأسه؟ هل يعرف له قدره أو لا يعرف له قدره؟ فإذا كان طالب العلم يعرف لهدى الله عز وجل قدره ويفرح به ويرفع به رأسه ويدعو إليه ويبينه للناس، فإن الله عز وجل يحب منه هذا العمل. وإذا أحبه الله عز وجل منه توالت عليه زيادات هذا العمل. وكذلك إذا كان العبد يشكر الله عز وجل، الشكر بالثناء، الشكر بالعمل، الشكر بطلب المزيد، فإن الله عز وجل يعطيه ويزيده
ولا حدود لعطاء الله عز وجل. كل ما يخطر في بالك لا يمكن أن تحصر به فضل الله عز وجل. يعطيك ما لا يخطر على بالك إذا كنت تفرح بفضل الله عز وجل وتشكر نعمة الله. وقد قال الله عز وجل في القرآن العظيم: كما في سورة الأنعام قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. تأملوا هذه الآية جيدا وتأملوا آثارها في إعطيات الله عز وجل وآثارها في إنعام الله عز وجل بالهدى على بعض القلوب، لأنه يعلم أنها قلوب شاكرة، قلوب تشكر لله عز وجل، فيزيدها الله من عطائه ويحبها الله ويحب أن ينعم عليها، لأنه يعلم أن إنعامه عليها إنعام على محل قابل وعلى أرض طيبة تثمر وتشكر وتفرح بعطاء الله عز وجل ويظهر أثر هذا العطاء عليها. ليس كالأرض النكدة والقلوب الكافرة التي تجحد فضل الله ولا يرى له أثر عليها ولا تثني به على الله ولا تعرف له قدره ولا تعرف له حقا. قال الله عز وجل: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. فهاتان الوصيتان احفظوهما وأبشروا بخير عظيم. وهو من أعظم ما يعالج به الفتور. أيضا مما يعالج به الفتور تذكير النفس بفضل العلم وشرفه، وقد مضى التنبيه على فضل العلم ومعاودة طالب العلم لتذكر فضائل طلب العلم. هذا مما يزيده يقينا ويزيل عنه الغفلة، حجاب الغفلة وطول الأمد وما يحصل له من نسيان بعض فضائل طلب العلم، فإنه بالتذكر يعالج كثيرا من الأفات بإذن الله عز وجل. أيضا من الأسباب المهمة لعلاج الفتور وهو سبب عظيم أيضا الإعراض عن اللغو. الإعراض عن اللغو مهم جدا لعلاج الفتور، ولا يستقيم لطالب العلم حصول طلب العلم على الوجه الصحيح المرضي وهو لا يعرض عن اللغو. والإعراض عن اللغو من أعظم أسباب الفلاح. جعله الله عز وجل بعد الصلاة مباشرة في قوله تعالى: من يذكر الآية؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. بعد الصلاة مباشرة: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. فمن أعظم أسباب الفلاح الإعراض عن اللغو، والجمع بين الصلاة والإعراض عن اللغو هذا فيه تنبيه على أن النفس كالنبات تحتاج إلى غذاء يقويها وإلى وقاية تحميها. فالصلاة غذاء للروح والإعراض عن اللغو حماية، بل هو أصل الحماية الإعراض عن اللغو. فكثير من الآفات إنما يتسلط على الإنسان بسبب عدم إعراضه عن اللغو، اتباعه لفضول الكلام، لفضول المخالطة، لفضول كذا، لفضول كذا. كثير من اللغو يجر إلى معاطف. فاجتنابه إعراضهم عن اللغو من أوله يسهل له النجاة والسلامة من آفات كثيرة. أيضا مما يعالج به الفتور معرفة قدر النفس وعدم تحميلها ما لا تطيق. ينبغي لطالب العلم أن يعرف قدر نفسه وقدر ما تطيقه فيأخذ من الأمور بما يطيق، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ويحرص على أن يجتهد فيما يطيقه وفيما ييسره الله عز وجل، فإنه بعد ذلك تنفتح له أبواب العلم بإذن الله عز وجل ويحصل منها على ما ييسره الله عز وجل له. وإذا كان سائرا في طريقه لطلب العلم على شكر نعمة الله عز وجل فإن الله تعالى يزيده، كما قال الله تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أيضا مما يعالج به الفتور الحذر من علل النفس الخفية التي قد يحرم بسببها من بركة العلم ومن مواصلة طلب العلم، كالعجب والغرور والمرآة والتسميع وحب الرياسة والعلو في الأرض والمراء والتعالي والاستكثار العلم والتفاخر ونحو ذلك. أيضا مما يعالج به الفتور تنظيم الوقت وتقسيم الأعمال إلى أقسام حتى ينجز في كل وقت منها قدرا، ويحصل له بتجزئة الأعمال إتمام أعمال كثيرة بإذن الله عز وجل. وشعور المرء بالإنجاز يدفعه إلى المواصلة في طلب العلم وإلى أيضا علاج الفتور، لأنه يجد أن لعمله ثمرة وأنه قد حصل شيئا من ثمرة العمل، فيدفعه ذلك إلى الاستكثار من العمل. وقد سئل الشوكاني رحمه الله، وكان كثير التأليف، كتبه كثيرة جدا رحمه الله تعالى، سئل عن سبب يعني كثرة مؤلفاته، وأنه كيف حصل الوقت الذي يكتب فيه كل هذه الكتب، فقال: أنا أكتب كل يوم، لا يمر علي يوم إلا وأكتب فيه ولو شيئا يسيرا. يعني يجعل على نفسه كما نقول نظرية محافظة على الحد الأدنى، كل يوم يكتب ولو شيئا يسيرا. دكتور بشار عواد معروف المحقق العراقي المعروف، أنا أتعجب يعني صراحة من كثرة تحقيقاته، يحقق كتب مجلدات كثيرة، والتحقيق كما تعلمون عمل شاق، يعني قراءة المخطوطات وحده يعني عمل شاق، والموازنة بينها عمل شاق، والتوثق من المخطوطات وكتابة التراجم وتخريج الأحاديث وترجمة الرواة والتهيئة للطباعة، هذا عمل شاق. فإذا كان يعني هذا الرجل بورك له في وقته بكثرة تحقيقاته، بحقت مجلدات كثيرة، فسئل عن ذلك في لقاء أجري معه، فقال: أنا أنزل نفسي أن لا يقل إنتاجي اليومي عن ملزمة 16 صفحة، هذا حد أدنى واظب عليه، وإذا حصل لي ظرف أو مرض عوضت يعني ما قصرت فيها على الحد الأدنى. ومع مواصلة العمل سيجد الإنسان أنه أنجز شيئا كثيرا بإذن الله عز وجل. طيب، من أسباب أو من ما يعين على علاج الفتور أن يسلك طالب العلم في طلبه للعلم منهجا صحيحا موصلا إلى غايته بإذن الله، وأن يحذر من التذبذب بين المناهج والكتب والشيوخ، وأن يسير على خطة منتظمة، فكلما وجد من نفسه جدا ونشاطا سار مرحلة فيها حتى يتمها، وإذا عرض له فتور فإنه عرف الموضع الذي وصل إليه، فإذا عاوده النشاط والجد واصل طلبه من حيث انتهى حتى يصل بإذن الله عز وجل. أيضا من ما يعالج به الفتور اختيار صحبة صالحة، وهذا مهم جدا ومعين على طلب العلم، وكما سبق أن درستم أن اختيار الرفقة الصالحة واختيار الزمالة في الدراسة له آداب وله شروط وله أيضا آفات ينبغي أن يحذرها طالب العلم. أيضا مما يعالج به الفتور الحرص على بذل العلم، فإن العلم يزكو بتبليغه وتعليمه، وتبليغ العلم وتعليمه يدفع طالب العلم إلى الاستكثار من العلم بالبحث والسؤال والتنقيب، لأنه يكون عرضة لسؤال من يتوسم فيه خيرا فيسأله، فقد لا يكون الجواب حاضرا لديه فيقول أذهب وأبحث المسألة وأفيدك بإذن الله، أو أسأل وأفيدك، وما يحصل له من العناية بهذا الأمر وكثرة الإفادة والسؤال والتثبت. المهم أن يكون فيما يفيده متثبتا، يعني لا يفيد لا يتكلم بغير علم، لكنه يفيد بالعلم، وإذا سئل عما لا يعلم لا يعجل بالجواب، بل يسأل، يقول المسألة تحتاج إلى بحث، تحتاج إلى تثبت، لا أحب أن أجيبك بجواب متعجل، ثم يبحث المسألة ويحررها ويفيده بذلك. مع كثرة هذه الإفادات سيجد طالب العلم أنه بعد مضي فترة من الوقت قد يكون أجاب على 100 سؤال، 200 سؤال، 1000 سؤال، 2000 سؤال، فيجد أن لديه علم كثير بهذا، سببه مواصلة الإفادات والإجابة على أسئلة طلاب العلم ومن يتوسم به خيرا. أيضا مما يعالج به الفتور قراءة سير العلماء السابقين، فإنها تشحذ الهمة وتجدد العزيمة ولها آثار على النفس لا تخفى، فينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. أيضا مما يعالج به الفتور الحرص على أسباب التوفيق، وهذا سبب خفي من الأسباب التي يبارك لطالب العلم فيها، الحرص على أسباب التوفيق، من البر بالوالدين وصلة الأرحام والعطف على الضعفاء والمساكين وصدقة السر وكثرة الاستغفار ودوام الالتجاء إلى الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله تعالى على بصيرة، كل ذلك من أسباب التوفيق، فليحرص طالب العلم أن يكون على نصيب وافر من أسباب التوفيق، وليختم ذلك بدوام التضرع إلى الله عز وجل أن يوفقه بحسن طلب العلم وحسن العمل به وحسن تعليمه. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من أهل العلم والإيمان، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يدخلنا في رحمة منه وفضل، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بقي نحو 10 دقائق من إجابة على أسئلتكم، ما كان لديه سؤال فليتفضل. تقول لم يتضح لي التفريق بين الفتور الطبيعي، لعل تقصد بين الفتور الطبيعي والفتور الذي يدم صاحبه. التفريق بين الفتور الطبيعي والكسل، الكسل استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم منه، وينبغي لطالب العلم أن يستعيذ بالله عز وجل من الكسل. أما الفتور الطبيعي فإن النفس مجبولة على الضعف والنقص، وخلق الإنسان ضعيفا كما قال الله عز وجل. والنفس قد تسأم من المداومة على العمل في بعض الأعمال، وقد تسأم من الرتابة أيضا، فيحصل لها بسبب ذلك فتور لا يلام عليه طالب العلم. فلذلك ينبغي له أن يعالج ذلك بالتنوع وبأيضا إجمام النفس والراحة. يعني كان يقرأ في كتب يعني لا تستدعي كدا ذهنيا، مواصلة القراءة في كتب تستدعي تركيزا ذهنيا عاليا هذا أمر قد يعني يشق على النفس المواصلة فيه، وهو نظير إجهاد البدن بعمل بدني شاق، يعني يبقى عند الإنسان طاقة يعني لا يعني قد يستنفدها بمواصلة العمل والجهد البدني الشاق، ثم يحتاج إلى راحة. فإذا أجهد نفسه فوق ما تحتمله من الجهد البدني فإنه قد يعرضها للضرر. ينبغي له إذا شعر بالإجهاد البدني الشاق أن يجم نفسه ويريحها، فكذلك الإجهاد الذهني وكذلك النفس. النفس أحيانا قد لا يملك الإنسان إقبالها وإدبارها، إذا أقبلت ربما يطيق الإنسان يعني عملا كثيرا يكون في الأصل شاقا، لكنها إذا أدبرت وصار للنفس شيء من الانقباض وشيء من الفتور هذا شيء لا يملكه الإنسان، فإنه ينبغي له أن يلزم نفسه بالفرائض. بارك الله فيكم. يقول أنا أعمل طبيبا ويعسر علي أحيانا التوفيق بين الدراسة والعمل. نظم وقتك، هذا العلاج في تنظيم الوقت وإلزام النفس بشيء من الحد الأدنى الذي تطيقه لطلب العلم. يقول أحسن الله إليكم، ألا يكون من أسباب الفتور تعجل قطف الثمرة وطول فترة الطلب مما يولد للطالب نوع من الإحباط؟ هذا يرجع إلى أمرين. الأمر الأول ضعف اليقين، لأن تعجل الثمرة ناتج عن ضعف اليقين بالثمرة الآجلة عند الله عز وجل بسبب طلب العلم، ويكون نظر طالب العلم إلى متاع الدنيا أو إلى ثمرة عاجلة، يريد أن يتصدر سريعا، يريد أن يكون عالما سريعا، يريد أن يكون مفتيا في وقت وجيز، ويبحث ويطلب العلم لأجل هذا فيتفلت عليه العلم. ينبغي لطالب العلم أن يطلب العلم لله عز وجل وأن يحرص على إتقان العلم وأن لا يستعجل التصدر، وأن يكون نظره إلى ضبط مسائل العلم وحفظه، وأنه بحفظه لمسائل العلم وضبطها يحفظ دينه ويحفظ على الأمة دينها بإذن الله عز وجل. الأعمش الإمام المحدث سليمان بن مهران كان عنده صبية يملي عليهم الحديث صغار في السن، وكان يحدثهم يملي عليهم الحديث، فوقف عليه رجل وقال من هؤلاء، يعني سؤال خرج مخرجا غير لائق، فقال الأعمش هؤلاء يحفظون عليك دينك. وفعلا رواة الحديث هم الذين حفظوا الدين، وكذلك طلاب العلم في هذا العصر ممن يحفظ الله عز وجل بهم الدين، فليكن نظرك إلى أن تكون ممن يحفظ الله عز وجل بهم الدين، وهذه همة عظيمة. ينبغي لطالب العلم أن يحرص على أن يكون ممن يحفظ الله عز وجل بهم الدين، وهذا يتيسر له بإذن الله تعالى إذا صدق في طلب العلم لله عز وجل ولم يستعجل الثمرة. أيضا يقول كيف أجمع بين الحفظ وفهم المسائل؟ الأمر يسير، كل درس تدرسه احرص على تفهم المسائل واحفظ ما ينبغي لك حفظه من ذلك الدرس، الأدلة والتقسيمات والأقوال بالمسائل، هذه ينبغي لطالب العلم أن يحفظ المهم من كل درس وليس فيها تعارض، لأن ليس المطلوب أن تحفظ نصوص المتون ولا نصوص الكتب ولا نصوص الدروس، إنما تحفظ صلب الدرس يعني من الأدلة والمسائل وأحكامها، هذه يعينك عليها حسن التلخيص. يقول: ما المقصود في الحديث من كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح؟ إذا شعر الإنسان بفترة فتور وبقي في هذه الفترة، يعني إنسان كان له نشاط في قيام الليل وفي الصيام وفي تلاوة القرآن، وفي يوم من الأيام أو في فترة من حصل لديه ضعف عن قيام الليل، ضعف عن صيام التطوع، ضعف عن كذا، فإذا لم يخرج في هذا في هذه الفترة، هذه الفترة هي ابتلاء وهي شديدة الوقع على أصحاب العبادة، وكذلك في طلب العلم إذا أصاب طالب العلم فتور هذا شديد على نفس طالب العلم، فهو ابتلاء. فإذا صبر العبد على هذا الفتور ولم يخرجه هذا الفتور عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه على خير وطريق فلاح بإذن الله عز وجل. لكن إذا خرج إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يخرج إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الفتور فتنة وابتلاء، بعض الناس قد تستهويه بدعة ما فيخرج من السنة إلى البدعة، فيجد للبدعة خفة تخف على نفسه ويشرب حبها في قلبه ثم يولع بها، وهذه من سار على بدعة فقد سار على طريق ضلالة، وهذا يحصل. يعني العبادات البدعية التي يعني ابتلي بها وافتتن بها بعض المتصوفة، كان منشأها أو كثير منها قد يكون منشأه فتنة الفتور، ثم بعد هذا الفتور يعني لم يجد الإنسان سلك طريقا، مثلا كان عنده ضعف اليقين، ضعف اتباع هدى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم وجد نفسه أنه لم يجد ثمرة العبادة، صلى ولم يجد حلاوة إيمان في قلبه، صلى قرأ القرآن ولا يدرك ما يقرأ، ثم زينت له مثلا بعض الجلسات التي فيها أناشيد وسماع صوفي ونحو ذلك، فوجد لها يعني شيء من المحبة في قلبه والتأثر بها، فظن أنها خير، وقد يجد في نفسه شيء من التأثر فيظن أنه قد سلك طريقا يعني ينشط به للعبادة وينشط به للذكر، وهو في حقيقة الأمر قد سلك طريقة مبتدعة، فهذا ممن قادته فترته إلى خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أرجو أن يكون الجواب واضح. تقول: بارك الله فيكم، أحببنا دروس المعهد والتفسير ومعهد، لكن عندي مشكلة في مواصلة التلخيص، فما توجيهكم والجمع بينه وبين ما يطلب منا من بحوث وأوراق عمل؟ بالنسبة للتلخيص، إذا كان السؤال عن برنامج التفسير، التلخيصات هي على أنواع. نحن يهمنا في المرحلة الأولى إتقان مهارة التلخيص. من يشق عليه، هذا تنبيه لجميع الطلاب والطالبات، من يشق عليه أداء التلخيص يعني مشقة بالغة، فليتواصل مع الإدارة، مع مشرفة المجموعة، لإيجاد حل لمن يشق عليه، لأن أحيانا قد يكون لبعض الطلاب ظروف خاصة. أما الطالب الذي ليس لديه يعني ظرف خاص، وإنما هو يعني يتهاون في توفير الوقت المطلوب للدراسة، فهنا يعني ينبغي للطالب أن يذكر بأهمية طلب العلم وأن يحرص على إتقان المهارات حتى يعني يحصل تحصيل النفع. أما من كان لديه ظروف وانشغال وارتباط بعمل ولا يستطيع مع حرصه الشديد أن يوفر الوقت المطلوب، وربما يوفر الوقت المطلوب لكنه لا يتمكن فيه من إتمام العمل المطلوب في ذلك الوقت، فهنا هذه القضية تحتاج إلى معالجة، ونحن معكم يعني نبحث هذه الأسباب حتى نصل إلى طريقة ميسرة على الطلاب بإذن الله عز وجل تجمع بين التيسير والإتقان. فالمهم أن يؤدي كل طالب ما يستطيع. ثم إذا وجد مشقة بالغة فهذه محل نظر وتقدير بإذن الله عز وجل، ننظر فيها ونقرر. تقول: قد عانيت من ظروف دفعتني للانقطاع، والآن لي أسبوع متفرغة لكن لم أستطع العودة، آمل أن تتواصلي مع مشرفة المجموعة وتبدأي بإذن الله تعالى من حيث وقفتي، وقد يكون معك يعني زميلات أو في لديهم نفس الحالة فتكون مجموعة واحدة تبدأون من الموضع المناسب بإذن الله عز وجل. يقول أخوكم هني ما هو سؤالك يا أخ هني؟ لما قد يكون فاتني، آمل إعادة السؤال. يقول: أحيانا من ضغط المسؤوليات نلجأ كثيرا لازدواجية الجهد، فمتى أمكننا فعل شيئين في وقت واحد فعلناه لكن لا يكون على درجة من التركيز الموجود ولو كان على الحكومة وغيركم. الجمع بين العملين في وقت واحد هذا قد يكون مما يطيقه بعض الناس، شريطة أن لا يكون جميع العملين ذهنيا، يعني قد يكون أحدهما ذهني والآخر عمل إجرائي يعني لا يستدعي تركيزا ذهنيا. يعني مثلا يكتب في بحث ويركز فيه ذهنه، وفي بعض المواضع قد لا يحتاج إلى تركيز لأنه إما أن يكون في عمل بحث إلكتروني يستعرض النتائج كذا، وهو في ذلك الوقت يستمع إلى محاضرة في موضوع سبق له دراسته لكنه يستمع إليه على سبيل المحاضرة على سبيل المراجعة، فهذا ممكن. وأذكر أحد طلاب العلم استمع في ليلة واحدة إلى 7 أشرطة وهو يبحث في مسألة فقهية، والأشرطة في العقيدة والبحث بحث فقهي، فكان يبحث في ليلة من العشاء إلى قريب الفجر، استمع 7 أشرطة في ليلة واحدة مراجعة لمتن سبقت له دراسته. وهذا ممكن أن يجمع، لكن هذا المواصلة فيه قد تكون مجهدة ذهنيا لطالب العلم، يعني لو جزأ الوقت هذا يعني أنسب لطالب العلم. تقول: أشرتم أن من أسباب تحصيل اليقين الإقبال على الله والتدبر والتفكر، وقد نرزق من الله التدبر في آياته والتفكر، ولكن نعاني من ضعف التذكر، فما نصيحتكم؟ أولا ينبغي أن ندرك أن اليقين لا ينال إلا بفضل الله عز وجل، وأن الله عز وجل يؤتيه من يشاء، وأن من الأسباب التي بيّن الله عز وجل أنه يهدي بها عباده هو الإنابة إليه، وهذا وعد من الله عز وجل. قال الله تعالى: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وقال الله تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم. فالتذكر الإنابة إلى الله عز وجل هي مفتاح الهداية بإذن الله تعالى، ومن كان منيبا إلى الله أوابا إلى الله عز وجل فإن الله عز وجل يهديه. ومن الإنابة كثرة إعمال الذكر التذكري في آيات الله عز وجل، قراءة القرآن بتدبر، والإنسان قد يغفل قد ينسى لكنه يذكر نفسه، فإذا كان له نصيب من تلاوة آيات الله عز وجل في أناء الليل وأناء النهار فإنه قد أخذ حظا وافرا من التذكر بإذن الله عز وجل. وقد أثنى الله عز وجل على الذين يتلون آياته آناء الليل وآناء النهار، فنصيحتي هي تلاوة كتاب الله عز وجل آناء الليل وآناء النهار بإقبال قلب وطلب الهدى من الله عز وجل، فالأثر عظيم بإذن الله تعالى. تقول: أنا أيضا عندي مشكلة في التلخيص، كل من لديه مشكلة في التلخيص أو صعوبة أو يجد مشقة في الدراسة آمل أن يتواصل مع مشرف أو مشرفة المجموعة، لأن مشرفي المجموعات لديهم يعني معرفة جزاهم الله خيرا وثابهم في التمييز بين أسباب الصعوبات التي تعرض لطلاب العلم، يقدرون الطالب الذي يكون لديه ظروف يعذر بها، والطالب الذي يحتاج إلى إمهال، وهم يعني يتوسم فيهم خيرا أنهم من آتاهم الله عز وجل يعني العلم والحكمة وحسن التصرف بإذن الله عز وجل. فالتواصل معهم في هذا نافع بإذن الله تعالى. والقاعدة الكلية التي نسير عليها في المعهد أن كل طالب يجد صعوبة وهو صادق جاد في طلب العلم، فإنه بإذن الله تعالى لن يعدم حلا يتيسر له به طلب العلم. قال: وعدتهم ببعث برنامج واتساب حتى يتسنى للطلاب التواصل مع بعض للاستفادة. لا أذكر أني وعدت ببرنامج واتساب، إلا أنه الذي أذكره أنه جرى حديث بين في دائرة المشرفين والإشراف، وطرحت هذه المسألة، ف ذكرت أنها جديرة بالنظر والاهتمام، ولعلنا قريبا بإذن الله عز وجل نعتمد يعني مجموعة للواتساب لكن بطريقة منظمة، مجموعة للطلاب ومجموعة للطالبات، أو قد تكون على حسب الاختصاص، يعني برنامج طلاب برنامج الإعداد العلمي لهم مجموعة، وطلاب وطالبات برنامج الإعدادي لهم مجموعة، لكن هذا أمر يتوقف على الإشراف، وإذا وجدت رغبة يعني من كثير من الطلاب والطالبات عجلنا بها بإذن الله تعالى. الأخ عيسى، سؤالك يحتاج إلى يعني محاضرة للإجابة عليه، لكن نحن تجاوزنا الوقت المحدد، وكان يعني لا أود أن يزيد على ساعتين، لكن نجيب على آخر سؤال وسؤال الأخت هبة. تقول: أحسن الله إليكم، هل نتوقف عن الطلب في رمضان أو بما تنصحونا؟ بالنسبة للبرامج، برنامج الإعداد العلمي وبرنامج دراسة التفسير، فهي ستتوقف، يعني أرجو أن يتم المطلوب قبل حلول شهر رمضان بإذن الله عز وجل. فإذا أتممنا المطلوب قبل حلول شهر رمضان فتتوقف الدراسة إلى ما بعد رمضان. من بقي عليه شيء من المهام لم يؤديها فيكون يعني في شهر رمضان فرصة له لاستكمال ما بقي عليه من المهام حتى يبدأ مع الطلاب بعد إجازة عيد الفطر المبارك إن شاء الله تعالى، يعني وهو قد أتم ما عليه من المهام. أختم بهذا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لحسن طلب العلم وحسن العمل به وتعليمه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.